بِهِمْ يُحَافِظُونَ. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميت ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان. Whoa!
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو صرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو صرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
لأعطل منه الأكوان وألطله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبت يا عمي لأعطل منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
أبت يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سورة يوسف. البطل العزيز أو ملك مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها المستمعون الأعزاء. يتفاوت المفسرون في تحديد شخصية العزيز الذي اشترى يوسف عليه السلام، ولا يهمنا تحديد هويته بقدر ما يهمنا أن نتعرف دوره في القصة بصفته بطلا ثانويا ينطوي دوره على أفكار تستهدفها القصة، كما ينطوي على مهمات فنية لها شأن في تطوير أحداث هذه القصة. ودور هذا البطل ينحصر في ثلاث وقائع: أولاها موقفه من يوسف عليه السلام في صراعه امرأة العزيز، ثانيتها رؤياه التي فسرها يوسف، ثالثتها توليته ليوسف عليه السلام على خزائن الأرض. أما موقفه من يوسف عليه السلام في صراع الأخير امرأة العزيز، فيتميز بكونه صادرا عن شخصية ضعيفة لا تستطيع حسم الأمور بقدر ما ترضخ لأوامر امرأة متحكمة تستبد بها أهواؤها إلى الدرجة التي تفرضها على زوجها، على الرغم من معرفة زوجها تماما بالمنكر الذي صدرت امرأته عنه. ويتمثل موقفه المائع هذا في خضوعه لأوامر امرأته بحبس يوسف عليه السلام، على الرغم من معرفته تماما ببراءة يوسف عليه السلام ونظافته من التهمة الموجهة إليه. إن شاهد من أهل امرأة العزيز أوضح بما لا لبس فيه أن يوسف عليه السلام كان بريئا كل البراءة، بل إن امرأة العزيز نفسها أقرت ببراءته، بيد أن العزيزة مع ذلك كله وقع تحت تأثير امرأته التي استعطفته من أن سمعتها ستسوء ما لم يسجن يوسف عليه السلام. حتى إذا انسقنا مع التفسير الذاهب إلى أن إيداعه يوسف عليه السلام في السجن لم يكن بتحريض من امرأته، أي من امرأة العزيز، بل من قبل مستشار العزيز أو أهله، حيث رأوا أن إيداعه السجن يشكل إنقاذا لسمعة امرأة العزيز. أقول حتى مع هذا الافتراض فإن رضوخ العزيز لمثل هذه الأوامر يعد تعبيرا واضحا عن شخصية ضعيفة لا ترضخ للحق بقدر ما ترضخ لموقف عاطفي منكر. وإلا كيف يسمح الإنسان لنفسه أن يوقع الأذى بشخصية نظيفة كشخصية يوسف عليه السلام بغية إنقاذ سمعة زوجته؟ كيف لا يفكر بسمعة يوسف عليه السلام مع أنه بريء كل البراءة، ثم يفكر بسمعة امرأته مع أنها غير بريئة؟ إن مثل هذا الموقف يعد دون أدنى شك نقطة ضعف كبيرة تسجل على العزيز. وأهم ما ينبغي استخلاصه من عظة في هذا الصدد هو أن الرضوخ لأوامر المرأة يفسد الشخصية ويوقعها في سلوك منكر، وهو أمر تؤكده السماء لنا حينما تطالب الرجل ألا يرضخ لزوجته، بل المفروض أن ترضخ الزوجة لزوجها ما دام الرجل قواما عليها على حسب الحكمة التي انطوى التشريع الإسلامي عليها. أما العظة الثانية التي ينبغي أن نستخلصها في هذا الصدد فهي ضرورة أن يصدر المرء في سلوكه عن الحق الحق وحده، وعن التزام جانب الحيدة والموضوعية، لا أن يسمح لعواطفه وذاتيته بالتحكم في الأمور، بخاصة في مواقف قضائية خطيرة تتصل بسمعة الشخصية وشرفها. الدور الثاني لشخصية الملك في هذه القصة هو رؤياه التي رآها عن البقرات والسنابل، ثم تفسير يوسف عليه السلام لهذه الرؤيا بواسطة أحد السجينين اللذين كانا مع يوسف عليه السلام، حيث كان الذي نجا منهما قد تولى مهمة تعريف شخصية يوسف وقدرته على تأويل الأحلام. وفعلا بعدما فسر يوسف لهذا الوسيط رؤيا الملك، حينئذ استدعى الملك يوسف عليه السلام، بيد أن يوسف عليه السلام قبل أن يواجه الملك قال للوسيط: ارجع للملك وسله عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وقد نفذ الملك هذا الطلب وسأل النسوة عن حقيقة الأمر، فأجبنه ببراءة يوسف عليه السلام، مما اضطر امرأة العزيز إلى الإقرار بدورها ببراءة يوسف عليه السلام. ويبدو أن تنفيذ الملك لهذا الطلب كان بمثابة تفريج عن أزمته النفسية التي كان يعاني من مرارتها دون أدنى شك، وهو يعرف تماما أن هذا الشخص البريء قد أودع السجن ظلما وعدوانا. فجاء هذا الطلب تفريجا لأزمته من جانب، وفرصة كبيرة لإنقاذ يوسف عليه السلام من وطأة الظلم الذي ناء به، بخاصة أن هذا الأمر قد اقترن بالإفادة من شخصية يوسف عليه السلام بصفتها شخصية علمية فذة قدمت عطاءها العلمي في ميدان تفسير الأحلام، وهو ميدان قد انعكست خطورته على الحقل الاقتصادي الذي انطوى عليه الحلم. فالبلد على أبواب كارثة اقتصادية، وها هو ذا يوسف يقدم تخطيطا اقتصاديا لتلافي الكارثة الرهيبة. وإذا كان الأمر كذلك فإن اقتران هذه الإفادة العلمية مع إثبات براءته عن طريق نسوة المدينة وامرأة العزيز يعدان فرصة ذهبية لإخراج يوسف عليه السلام من السجن. والإفادة منه فضلا عن اقتران ذلك كله بتخليص الملك من أزمته النفسية الحادة التي نجمت من ظلمه يوسف عليه السلام. إذن كانت خطوة إنقاذ يوسف عليه السلام من السجن أول تغيير في سلوك الملك العزيز، ولنقل حسب المصطلح القصصي أول خطوة في نماء الشخصية وانتقالها من السلبي إلى السلوك الإيجابي. ثم كانت الخطوة النهائية في نماء السلوك نحو الإيجاب هي تعيين الملك يوسف عليه السلام خازنا على الأرض، وهذه هي قمة التقدير لشخصية يوسف عليه السلام، وهي تعبر عن التكفير عن الخطأ السابق الكبير. وهكذا بهذا الدور الثالث للبطل الملك العزيز تنتهي علاقة الملك بالقصة، وتبدأ الأحداث والمواقف في منعطف آخر في هذه القصة، يتصل بيوسف عليه السلام وبإخوته وأبويه. ومما لا شك فيه أن لهذا الدور الأخير أهمية خطيرة كل الخطورة، لأنه دور حاسم في تطوير الوقائع وفي السماح لشخصيات يعقوب وبنيامين وإخوة يوسف عليه السلام بالتحرك في مجالات جديدة، فضلا عما ينطوي عليه من تطوير لشخصية يوسف عليه السلام نفسه، ثم يمثل انعكاسا لذلك كله على الحقل السياسي والاقتصادي للبلد. وهذا ما سنعرفه في لقائنا القادم، وإلى ذلك الحين لكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران. التطبيع بين رفض الشعوب وانبطاح القادة. وافقت كل من الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، والمغرب والسودان على إقامة علاقات دبلوماسية مع الجانب الصهيوني بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، اتفاق إبراهام في العام 2020. أتوقف قليلا عند الإمارات. على ما يبدو أن الإمارات تتقدم المطبعين لقاءات تعاون تحالف فتطبيع، هل يمكن أن يكون هناك شيء بعد ذلك بالنسبة للإمارات والكيان الإسرائيلي؟ على ما يبدو هناك الكثير والكثير. الإمارات العربية المتحدة دولة عربية وإسلامية تدرج الهولوكوست ضمن المناهج التعليمية في مدارسها. نعم، هذا قرار رسمي. طبعا السلطات الإماراتية لم تسمع ربما عن المجازر التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، ربما لأن فلسطين بعيدة جدا جغرافيا عنها، لكن قضية الهولوكوست البعيدة في عمق التاريخ سمعت عنها وتريد أن تثبت الهولوكوست في أذهان الطلبة، في أذهان الأطفال الأجيال القادمة. إحدى الوكالات الدولية الأنباء كشفت أن أكثر من 500,000 إسرائيلي زاروا الإمارات خلال عامين من إشهار التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، لكن الوكالة هذه أبرزت في المقابل ضعف إقبال الإماراتيين، نتحدث عن الشعب هنا، على زيارة الكيان الإسرائيلي، وهو يعبر بوضوح عن الخلل في علاقات التطبيع والرفض الشعبي ومنه الإماراتي لسياسات نظامه الحاكم. أما المغرب الرافض شعبها أيضا لكل أشكال التطبيع، فقد احتج أبناء المغرب في أكثر من 30 مدينة في البلاد ضد اتفاقية التطبيع الموقعة بين المغرب والاحتلال في 22 من ديسمبر كانون الأول عام 2020، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. ومن جديد طالب المشاركون في الوقفات الاحتجاجية الأخيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، التي تضم 15 تنظيم سياسي ونقابي وحقوقي في سياق اليوم الوطني التضامن 8 مع الشعب الفلسطيني، والذي نظم تحت شعار جميعا من أجل فلسطين ولحماية بلادنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، طالبت بإسقاط ما يسمى باتفاقية التطبيع المشؤومة. طبعا في الحديث عن الدول الأخرى ربما أيضا سنحاول أن نتوقف عند البحرين وما آلت إليه الأمور في هذا البلد بعد قضية قرار نظامه السياسي الحاكم النظام الخليفي هنا أو نظام حمد في قضية وجود تطبيع مع هذا الكيان. وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، نحاول التوقف عند أولاها الصوتية. طبعا نفرد دائما ونحاول أن نقدم الصوتية على النصية وبعد ذلك نتوقف عند الرسائل النصية. الأخ العزيز الأستاذ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مساهمته ومشاركته الصوتية في لقائنا هذا من ألو طهران.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. التطبيع، هذه الآفة الكبيرة التي غزت بلدان العربية بالكامل، وأول ما بدأتها مصر أيام أنور السادات. أنا لست أدري لماذا يسمون أنور السادات راعي النصر والسلام، أي نصر حققه وأي سلام يحققه كان في ذلك الوقت. هذا الرجل الذي بذر بذرة التطبيع مع إسرائيل وشجع بقية الشعوب بالكامل، وقبله كان الرئيس التونسي محمد بورقيبة الذي كان في واد والعرب كلهم في واد آخر، وخصوصا عندما كانت كلمة التطبيع مع إسرائيل عار وعيب وحرام في ذلك الوقت فترة الستينيات والخمسينيات. إلا أن هذين الرجلين بورقيبة وأنور السادات، وخصوصا أنور السادات الذي قلب موقع مصر الاستراتيجي المعارض لإسرائيل آنذاك ووضعه في خانة المطبعين مع اليهود الصهاينة، هذا الرجل خصوصا أنور السادات عندما أبدأ معاداته لسوريا أيام الرئيس السوري حافظ الأسد، هذا الذي قال في ذلك الوقت أن أنور السادات قد باعنا إلى إسرائيل عندما أوقف كل شيء واستسلم في حرب عام 73، حتى وصل الجيش الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر إلى مدينتي الإسماعيلية وخط الكيلو 101 حتى أصبحوا على قرب القاهرة بمسافة 83 كيلو متر فقط. تشجع العرب بعدها، تشجع الخليج بعدها على مسألة التطبيع مع إسرائيل، وها هي الآن ثمار السادات التي زرعها في ذلك الوقت قد آتت وكلها من الإمارات مثلا، من السعودية مستقبلا، بحيث يقولون أن أمير السعودية أو ملك السعودية على استعداد للتطبيع وبشكل علني مع إسرائيل وبدون خوف أو خجل، وهذا التصريح قبل أيام قليلة. ناهيك عن الإمارات، ناهيك عن البحرين التي أحضرت المحفل اليهودي داخل المنامة، هذه البحرين العظيمة التي كانت فيها صعصع بن صوحان العبدي وزيد بن صوحان العبدي، كانت قلعة العرب والعروبة والتشيع والإسلام المحمدي الأصيل، أصبحت ترزح تحت نير الصهيونية وبراثن الاستعمار بسبب حكام آل خليفة، ولكن الأمل بمحور المقاومة إن شاء الله والجمهورية الإسلامية الحبيبة المعظمة. شكرا جزيلا لكم.
حياك الله بياك، الشكر وتقدير وتحية السيد ياسر الحسيني على كل ما يرسله إلينا دائما من مساهمات صوتية ونصية يتحفنا بها، وكذلك يغني لقاءاتنا من خلالها وكل ما يتفضل به دائما، مشكور عليه. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. الانبطاح ودور الشعوب، هنا أود أن أشير إلى الاستكانة، إلى استكانة الشعوب هذه العربية والبعض من الإسلامية غير مقبول. الشعوب هي القادرة على تغيير كما حصل مع هوكو شافيز في فنزويلا عندما أدخل السجن وأخرج من قبل المؤيدين، وكما حصل أيضا في الثورة الشعبية ضد محمد رضا بهلوي، هناك حصل التغيير أيضا. وشكرا لكم.
حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا كذلك في هذا اللقاء. أيضا لا بأس أن نتوقف عند مساهمات أخرى وصلتنا من الإخوة والأخوات. طبعا ننوه إلى أن حينما نستمع إلى هذه الأصوات وإلى هذه وجهات النظر هذه، بالتأكيد نتوقف عند قضية رفض الشعوب، رفض الشعوب القاطع والحازم لأي علاقات مع هذا الكيان ليست أمنيات بل هي واقع، واقع يعلم فيه قادة هذه الشعوب أصلا، إن كان في المغرب أو البحرين أو السعودية أو السودان أو غيرها، بأن الشعوب رافضة لهذا التطبيع وأنهم يقومون بشيء لا يرضاه الشعب، لكنهم آلوا على أنفسهم إلا أن يكونوا في الجانب المقابل، أي في جانب الأعداء، أي في خندق الأعداء، وهذا عار وما بعده عار، أن تكون في خانة الأعداء ضد أبناء جلدتك، أبناء شعبك، أبناء أمتك، أن تخون القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، القضية الفلسطينية، أن تخون من جاء ودنس هذه المقدسات الإسلامية وتضع يدك بيده، هذه أيضا خيانة، خيانة كبيرة جدا. ولا بأس نذكر هنا حمد في البحرين التي يرفض شعبها كل الرفض، صاحب المواقف البطولية، صاحب المواقف الإسلامية المعروف بها أبناء البحرين، البواسل، الأبطال، حقيقة يذل النظام الخليفي نفسه للصهاينة. فقد تداولنا مواطنون بحارنا معلومات مقلقة قبل أيام عديدة عن عروض كثيرة وصلت لبعض المواطنين عبر اتصالات هاتفية من وسطاء لشراء منازلهم في كل من مدينة عيسى ومنطقة سار بأسعار غالية جدا، أكثر من السعر الحقيقي بأضعاف مضاعفة، وهذا يعني بأن هناك مشروع استيطاني أو تهويدي أو شيء من هذا القبيل، سوف نحاول التوقف عنده لاحقا. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا. أستاذ ربيع، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وبياك. بعد هذه الدول الأربعة، الحديث كل الحديث عن المملكة العربية السعودية التي إذا ما كان هناك تطبيع معها بين الكيان الصهيوني وهذه الدولة فسيكون الباب مفتوحا وبقوة أمام التطبيع مع الدول الأخرى، تفضل.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أعتقد أن خطوة التطبيع هي خطوة متقدمة جدا، ولابد من القول أن حركة التطبيع اليوم هي يعني مولودة بشكل ميت، ولدت ميتة. الفكرة في أن التطبيع اليوم له معايير وله مكونات، وبالتالي أي دولة في العالم تريد أن تطبع مع دولة أخرى، ينبغي أن يكون هذا التطبيع ينطلق من خلفية إما اقتصادية إما أيديولوجية وإما ثقافية أو اجتماعية أو لغوية حتى. لكن ما بين المنطقة، منطقة الخليج الفارسي ودولها، ليس هناك أي اجتماع على رأي يمكن أن يكون عنوان لأجيال. وبالتالي يحتاج التطبيع بين السعودية كأنموذج مع الكيان الصهيوني إلى أن يكون الشعب بكله وكليله أمام ارتباط اجتماعي أو أيديولوجي أو لغوي حتى أو اقتصادي. لكن في ظل منطقة تشوبها التبدلات والتغيرات، في ظل زمن نشهد فيه كفول إمبراطوريات وصعود إمبراطوريات أخرى، لا أعتقد أن هذا التطبيع سوف يكون له مجال التعافي والنجاح في المرحلة المقبلة لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن الكيان الصهيوني بحد ذاته هو كيان مؤقت ولا يملك مقومات البقاء في المرحلة المقبلة.
صحيح.
السبب الثاني النظام السعودي هو نظام يحتاج إلى بقائه أن تكون الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية داعما أساسيا لبقائه. السبب الثالث هو أن النظام السعودي بحد ذاته غير متصالح مع البيئة والمحيط الشعبي لديه، وبالتالي هو مكروه لدى أغلب الشعب في منطقة الجزيرة. وبالتالي هذه الأسباب لا نستطيع من خلالها البناء على مسألة أن النجاح هو عنوان التطبيع المفترض بين السعودية وبين الكيان الصهيوني.
اليوم هناك حديث أيضا في البحرين، أتمنى أن يكون الصوت واضح لديكم أستاذ ربيع. هناك معلومات تتحدث عن عرض مبالغ كبيرة جدا لشراء منازل المواطنين في البحرين وفي مناطق محددة في مدينة عيسى ومنطقة سار بأسعار أضعاف السعر الحقيقي لتلك المنازل. ما الذي يحضر له هذا الكيان في بلداننا العربية والإسلامية؟
يعني هذا النهج وهذه السياسة هي سياسة قديمة اعتمدها البريطانيون في فلسطين المحتلة.
صحيح.
لكن فلسطين اليوم هل هي موجودة في الوجدان العربي والإسلامي أو غير موجودة؟
حقيقة في حديثنا حول البحرين فقط أضيف هذه النقطة للمستمع الكريم، موقع مرآة البحرين تحدث عن أن وسطاء بعضهم من جنسيات عربية اتصلوا بعدد من المواطنين عرضوا عليهم مبالغ كبيرة جدا. عند التدقيق عن طبيعة المشترين الوسطاء قالوا أن الشراء سيكون لصالح إحدى الشركات. أحد الوسطاء اعترف أن المشترين النهائيين هم يهود. مواطن في تسجيل صوتي نقل عن صديق له أن أحد الوسطاء قال أن اليهود سيشترون مناطق كاملة مهما كانت المبالغ، وقال أن اليهود سيشترون مناطق كاملة في داخل البحرين وفي مناطق محددة. آية الله شيخ عيسى أحمد قاسم كان قد أصدر الرجل بيانا بعد التأكد من صحة ذلك المشروع، حرم فيه حرمة شرعية هنا، حرم فيه بيع أي منزل أو قطعة أرض لليهود. وخاطب آية الله قاسم فيه أهل البحرين الشرفاء قائلا: يا أهل البحرين الأعزاء، لا تشتروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا صغيرة أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها، فإنكم تسلمون لهم بهذا دينكم وتاريخكم ووطنكم وحاضركم ومستقبلكم. أشار البيان لآية الله شيخ عيسى أحمد قاسم إلى أنه من يبيع لليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرا، إنما يبيع وطنا وشعبا وأمة وتاريخ ومقدسات عزيزة، بل يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء. تستهدف خطة النظام مع الجهات اليهودية الممولة للاستيطان تهويد المنامة، تحويل نحو 40% من أحياء المدينة القديمة في المنامة إلى مسارات وميان ورموز يهودية تبدأ من باب البحرين عبر شارع المتنبي حتى الكنيس اليهودي. يسعى مشروع تهويد المنامة لتشييد الحي اليهودي والمعالم اليهودية التي بدأت تبرز في أحد الفنادق الجديدة بالقرب من باب البحرين، وستمتد لاحقا حتى شارع الإمام الحسين عليه السلام وقلعة الشرطة. لاستكمال الفكرة أستاذ ربيع، تفضل، مع الاعتذار منكم السادة المستمعين.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعني في مسألة شراء المنازل في البحرين، لا أعتقد أن هذه سوف تؤثر على وجدان الشعب البحريني في معاداة الكيان الصهيوني.
أكيد.
وفي وقد يعني يتم إفشال هذا المشروع بأقل الآليات الممكنة. يعني الشعب البحريني هو شعب حر وشعب مناضل، ولا أعتقد أن المسألة سوف يكون لها نجاح، فرصة النجاح وفرصة البقاء. وكلنا يعمل عليه الكيان الصهيوني والأنظمة العميلة للولايات المتحدة الأمريكية سوف تصل إلى مرحلة تموت، يعني تفجر ذاتها بذاتها، حيث أن الفكر والوجدان الإسلامي الموجود في منطقة الجزيرة سوف يكون عاملا أساسيا في دحر كل محاولات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لترويض الشعوب المسلمة هناك، وليس التطبيع معها.
حقيقة سيد ربيع، قضية رفض الشعوب التي نحاول أن هنا أن نسلط الضوء عليها أكثر، الأمر لا يتعلق فقط بالسودان أو المغرب أو البحرين أو الإمارات، الأمر يتعلق بكل الشعوب العربية والإسلامية الرافضة لسياسات هؤلاء القادة. هؤلاء القادة يجرون الشعوب وبلدانهم ومستقبل هذه البلدان نحو الانبطاح للصهاينة من أجل البقاء على كراسيهم. هذه المعادلة المختلة ما بين القيادة والقاعدة الشعبية، كيف يمكن كسرها في ظل هذه الأنظمة الدكتاتورية بكل ما تعنيه الكلمة؟ تفضل.
هذه السياسة سوف تكسر في الأسلوب الذي يتبعه محور المقاومة. نحن اليوم قاب قوسين أو أدنى لتغيير المعادلة في المنطقة ورسم مشهد سياسي آخر. ما استطاع فعله الشعوب الناهضة والشعوب الثائرة والشعوب التي تعاند وتناهض الهيمنة الاستكبارية في المنطقة سوف يكون عاملا مؤثرا في وجدان الشعوب التي تتعرض لهذا النوع من المؤامرات. وبالتالي إن الشعوب التي تريد أن تطبع مع الكيان الصهيوني، هل هذا الكيان الصهيوني سوف يكون، أو الأنظمة التي تريد التطبيع مع الكيان الصهيوني، هل هذا الكيان الصهيوني بحد ذاته هو قادر على أن يحمي هذه الأنظمة أو قادر على أن يحمي نفسه؟ في المرحلة المقبلة أعتقد أن ريح التغيير التي تهب على المنطقة، وخصوصا النهضة التكنولوجية والعلمية الراغدة، إن كانت الجمهورية الإسلامية في إيران أو إن كان في المقاومة الإسلامية في لبنان وإن كان في اليمن، سوف تكون عاملا أساسيا قاتلا لفرصة البقاء للكيان الصهيوني. وبالتالي إن وجود كيان مهترئ مؤقت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لا يستطيع أن يكون فكرة بقاء دولة، سوف تكون معه فكرة التطبيع هي فكرة حمقاء ولا غير قابلة لا للتطبيق ولا للبقاء.
الكلمة الأخيرة أستاذ ربيع وصلنا، ونحن نتحدث عن قضية التطبيع في ظل هذه السياسات التي البعض يربطها ويقول بأن الاقتصاد العربي يراد ربطه مباشرة بالاقتصاد الإسرائيلي، ومن خلال هذه النافذة سيستطيع الجانب الصهيوني أن يدخل بقوة، وإن كان هناك ضعف في داخله سيحاول إنهاء هذا الضعف من خلال قضية التطبيع الاقتصادي على أعلى المستويات، كما كان يتحدث الجانب الإماراتي عن ذلك ويتباهى الجانب الصهيوني كذلك بهذا الأمر. تفضل.
في الجانب الاقتصادي أعتقد أن المسألة تحتاج إلى رؤية سليمة وواضحة، وبالتالي ماذا ستقدم إسرائيل للدول في مقص المفاهيم الاقتصادية؟ إذا ما قدمت إسرائيل نفسها على أنها دولة متوسطية ذات أربطة اقتصادية مع الغرب من حيث وجود بعض المرافق البحرية التي قد تكون في المستقبل مناطق إعادة تصدير النفط العربي إلى أوروبا، هذا الأمر يحتاج إلى أمن. هل إسرائيل دولة تنعم بالأمن؟
لا طبعا.
هل هناك مهددات جيوسياسية وجيو اقتصادية لهذا الكيان الصهيوني؟ أعتقد أن المهددات هي أكثر من وجود الفرص. وبالتالي اليوم العمق الاستراتيجي الصهيوني في فلسطين المحتلة المساحة هو أقل من 20,000 كيلومتر مربع، وبالتالي في الصيغة ذات بعض المفاهيم العسكرية هي ما تكون منطقة ذات بعض اقتصادي، هذا أولا. ثانيا إن مسألة بقاء الأنظمة المطبعة على قيد الحياة هي مسألة يثار فيها الجدل.
صحيح.
وبالتالي هل يمكننا أن نقول أن النظام السعودي أو النظام الإماراتي أو غيره هو نظام باق إلى الأبد، أو يوجد بحد ذاته وفي هيكليته وحركته البنيوية عناصر التفجير الذاتي؟ وبالتالي هل هي آمنة لأن تكون عنصرا مشاركا اقتصاديا مع الكيان الصهيوني؟ يوجد نقاط كثيرة ينبغي النقاش فيها قبل الذهاب إلى توصيف بأن التطبيع حاصل. التطبيع حاصل بين البلاط وبين البلك. وبالتالي إذا ما خرجنا من القصور وذهبنا إلى مفهوم الزراعة، مفهوم الاجتماع، مفهوم الحركة الدينية، مفهوم الحركة الفكرية والثقافية، نجد بأن الكيان والشعوب في هذه المنطقة نقيضان لا يجتمعان في المنطقة العربية. وبالتالي مسألة التجانب أو التكيف ما بين شعوب المنطقة المسلمة والمستوطنين في فلسطين المحتلة هي غير قابلة للتطبيع. ومن هنا أعتقد أن مسألة التطبيع الاقتصادي هي فكرة وهي محاولة أمريكية لأن تكون هذه الفكرة مدخلا لبقاء الكيان الصهيوني في المنطقة. أعتقد أنها فاشلة ولا يستطيع لا الأمريكي ولا غيره جعل من هذه النقطة قابلة للتحقق أو قابلة للتطبيق مهما بلغ محاولات واشنطن في دفع مسيرة التطبيع بين الدول العربية وبين الكيان الصهيوني.
لكم كل الشكر منا والتقدير أستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا لكل من بيروت، طبعا لكل ما تفضلتم به، بارك الله بكم، شكرا جزيلا لهذه المساهمة والمشاركة معنا.
ألو طهران، ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. التطبيع، نعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما بين رفض الشعوب الحرة والكريمة وانبطاح القادة بكل ذل للأسف الشديد لهذا الكيان. هيئة الثقافة والتراث، عودة إلى البحرين قليلا، أصدرت خارطة تحتوي على الكنيس اليهودي والمعبد الهندوسي وجامع الفاضل ومنامة القصيبي مع محال بيع الذهب ومحال أخرى. لا يوجد في هذه الخريطة التي نشرت أو صدرت أي ذكر للمعالم التاريخية العريقة المرتبطة بالبحرين، المرتبطة بمكونات المجتمع البحراني الأساسية، بتاريخ المنامة البحراني المعروف. وهنا نريد أن نثبت نقطة بأن مشروع التطبيع هذا أساسا ولد ميتا وهو فاشل، لن ينجح، كما أكد ذلك نائب رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين الشيخ أحمد إبراهيمي، والذي قال أن التطبيع إنما هو أحد الأجزاء الرئيسة في مسار المشروع الصهيوني مرورا إلى تهويد القدس، مؤكدا أن التطبيع لن ينجح على المستوى الشعبي لأنه راجع إلى مكانة القضية الفلسطينية عند الناس. نعم التطبيع خيانة، خيانة لله لرسوله للإسلام بكل ما تعنيه الكلمة، وهذه كلمة، كلمة خيانة أساسا كلمة سلبية، حينما تستخدم يظهر الشخص المقابل أي قائد أو رئيس أو زعيم أو ملك من هذه الدول مطبع مع، يظهر عاريا أمام شعبه أمام الأمة جمعاء من خلال وجوده في خانة، في خانة نعم الأعداء، في خانة ليس حقيقة أصدقاء بل في خانة أعداء، وفي خانة الأعداء يقبع أولئك الأعداء للعرب والمسلمين. لا يمكن أن يكون هناك قائد عربي شريف مسلم يتحدث عن العرب والمسلمين ويضع يده بيد الكيان الإسرائيلي. بورقيبة في بلاد المغرب العربي والسادات في مصر، كما تفضل السيد ياسر حسيني في السرد التاريخي المقتضب له قبل قليل، حقيقة أسسا هذه هذا الأساس الهش في قضية وجود تطبيع وعلاقات طبيعية مع هذا الكيان الغاصب لأرض العرب والمسلمين، القاتل للعرب والمسلمين، المنتهك لحرمات العرب والمسلمين، والذي لا زال يعتبر هو المحتل والقاتل والإرهابي والداعم للإرهاب بكل ما تعنيه الكلمة في بلداننا العربية والإسلامية. لا زال كل المطبعين يعتبرون جزء من هذا المشروع. من اليمن معنا الأخ محمد الموشكي في مساهمة صوتية وصلتنا عبر الواتساب، لا بأس أن نتوقف للاستماع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع برنامج ألو طهران. بكل تأكيد التطبيع مرفوض جملة وتفصيلا عند الشعوب. الشعوب ترفض التطبيع، ترفض الخضوع، ترفض أن تبقى إسرائيل محتلة لفلسطين، ترفض أن تكون من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة هم من يحكمون أو هم من يسيرون أو هم من يحتلوا بلادنا. نعم نعم الشعوب ترفض هذا. أما القادة المنبطحين المطبعين فقد أخزاهم الله في الدنيا قبل الآخرة، فهؤلاء خانوا أمتهم وخانوا دينهم وخانوا أماناتهم وخانوا قضيتهم الإسلامية العربية وهي قضية فلسطين المركزية. هؤلاء الخونة يجب أن نرفضهم ويجب أن يسكتوا وأن لا يبقوا هم من يقودون هذه الشعوب الحرة التي ترفض التطبيع. لن نقبلهم هؤلاء الخونة، لن نقبل هؤلاء المطبعين الذي هم يعتبرون العدو ويعتبرون هم واجهة الأعداء وهم يعتبروا الأوائل الذي تستخدمهم أمريكا وإسرائيل جمع الشعوب. نعم هم القادة مطبعين مثل دول الخليج وغيرها من الدول التي طبعت وأعلن تطبيع وغيرها من القادة الذي يعلنون تطبيع بشكل سري وتحت الطاولة. نعم نحن نرفضهم كشعوب. وتحياتي لكم محمد المشكي صنعاء.
حياكم الله وبياكم الأخ العزيز والفاضل محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا وصلتنا مساهمات من الإخوة والأخوات نحاول التوقف عندها في هذه الدقائق. أقرأ مشاركة الأخت الفاضلة والكريمة أم علي كتبت تقول في موضوعة البحرين لا أريد نعم 70 سنة وأكثر كان لإسرائيل فرصة للاستيطان والتعايش لم تستطع فيها إسرائيل الاستيطان والتعايش مع الفلسطينيين ولا توجد لديها 70 سنة أخرى نعم لتستوطن بلاد العرب جميعا لقد فات الأوان وانتهى بها الأمر لدولة لقيطة ولن تبلغ ما تتمناه أبدا. حياك الله وبياكي أختي الفاضلة والكريمة ونبارك للجميع ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نعم الأخ العزيز والفاضل أيضا أرسل إلينا مساهمة صوتية أبو محمد مهدي من صنعاء نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وألف تحية لبرنامج أهل طهران. لا شك في أن عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني لم تجري إلا فيما بين الأنظمة العميلة والكيان الصهيوني المؤقت ليس إلا كنتيجة لخضوع الزعماء والملوك للسياسة الأمريكية والصهيونية. أما الشعوب العربية قاطبة بما فيها شعوب الدول المطبعة لا تزال شعوب واعية ترفض التطبيع وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية وعما قريب تتحرر الشعوب من قاعدتها المنبطحين للسياسة الأمريكية الفاشلة في المنطقة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله وبياك شكر جزيل لك أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا بما يسمح به الوقت طبعا أحاول أن أتوقف عند بعض المساهمات. أبو يحيى الضوراني من اليمن نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن التطبيع الذي يعمل عليه اليهود وأمريكا في المنطقة هذا التطبيع الذي يتحرك من خلاله عملاء هؤلاء اليهود من القادة والملوك والأمراء. هؤلاء القادة والملوك والأمراء الذين يتعاونون مع هذا الكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية وللمقدسات الإسلامية. هذا الكيان الذي يهدف لإضلال الشعوب وحرفها عن مسار الحق وعن دين الله. هذا الكيان الذي يزرع الفرقة بين الشعوب العربية وبين الأمة الإسلامية كل ذلك في مصلحة هذا الكيان وفي إضعاف هذه الأمة ودورها في تحقيق ما يريده الله من نصر وتمكين وعزة وغلبة لهذا الدين وللأحرار من أبناء هذه الأمة. لذلك فإن هؤلاء القادة والأمراء والملوك الذين يسعون لجعل شعوبهم يطبعون مع هذا الكيان بل ويجعلون هذا التطبيع وكأنه شيء ضروري وشيء لا بد منه كما يقولون لتحقيق السلام مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي الفلسطينية. هؤلاء اليهود الذي قال الله فيهم أنهم لا يودون للمؤمنين وللمسلمين أي خير، ولا يريدون لهذه الأمة ولا لهذا الدين أن يكون هو الأعلى وأن يصلح واقع هذه الأمة، إن اليهود ومشاريعهم القذرة ومخططاتهم التي يعلم بها جميع المسلمين لابد أن تواجه من كل الشعوب الإسلامية، وألا ينبطح وضد الانبطاح من قبل هؤلاء الأمراء والملوك والقادة الخونة الذين خانوا دينهم وكرامتهم وعروبتهم وشرفهم لليهود
أكتفي بهذا القدر مع اعتذاري من الأخ العزيز والفاضل من اليمن الأخ العزيز أبو يحيى الضوراني لضيق الوقت وانتهاء الوقت المخصص لهذا اللقاء، مع شكري واعتذاري.